أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاحتمال الثالث في كيفية تعلق الخمس بالأرباح هو أن يتعلق بالعين على نحو الكلي في المعين، على نحو الكلي في المعين. والمراد به اشتغال الذمة بكلي المال المقدر بالخمس، غاية الأمر أن هذا الكلي مقيد بأن يكون من هذه العين، فتكون الذمة مشغولة بكلي خاص لا كلي مطلق، كلي مقيد بأن يكون من هذه العين. وبعبارة أخرى أن العين لها خمسة أخماس، خمسة أخماس كما هو واضح. الواجب هو واحد من هذه الأخماس الخمسة، الواجب واحد من هذه الأخماس الخمسة، كلي لإمكان انطباقه على كثيرين لكنه مخصوص بهذه العين. ذكروا كما أن السيد الماتن أيضا ليختار هذا الاحتمال أنه يترتب على ذلك جواز التصرف في العين، في بعض العين مقصود، جواز التصرف في بعض العين ما دام مقدار الخمس باقيا في يده، ما دام مقدار الخمس باقيا يجوز له التصرف في بعض العين. طبعا لازم هذا هو أنه لا يجوز له التصرف في تمام العين، هذا لازمه واضح، فلا يجوز التصرف في تمام العين بناء على هذا الاحتمال، لكن يجوز التصرف في بعض العين بالشرط السابق. اختار السيد الماتن هذا الاحتمال، ولعل السر في اختيار السيد الماتن له هو أن السيد الماتن في باب الزكاة اختار نفس هذا الاحتمال في باب الزكاة أيضا، ذهب إلى أن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الكلي في المعين. وبناء على ما يذكر في كلماتهم من اتحاد الخمس مع الزكاة في الأحكام، أفرض سعد من يستفاد مطلب آخر، استفادوا مثلا من كون الخمس بدل عن من؟ عن الزكاة، وعوض عن من؟ عن الزكاة، لمن حرم من الزكاة أعطي بدلها ماذا؟ الخمس، كما في رواية كثيرة هذا المضمون. قد يستفاد من هذا أن جعل الخمس بالأرباح هو على غرار جعل الزكاة في ماذا؟ في الموارد المعينة، في الموارد المعينة، وحيث أنه ثبت هناك أنه على نحو الكلي في المعين، هنا أيضا يثبت على نحو الكلي في المعين. لعل السيد الماتن التزم بهذا في محل الكلام من هذا الباب، لأنه في باب الزكاة صرح بأنه هي من قبيل الكلي في المعين. طبعا هذا الكلام يتوقف على أن نلتزم في باب الزكاة بأنها على نحو الكلي في المعين، وثانيا أن نلتزم بماذا؟ باتحاد الخمس مع الزكاة في كيفية جعلهما، كيفية جعلهما يكون نستفيد من الأدلة أنه اتحاد بينهما بلحاظ كل الأشياء حتى كيفية الجعل، حتى كيفية الجعل. ولا يخفى أن الثاني صعب الالتزام به، قد نلتزم في باب الزكاة، باب الزكاة كبير روايات خاصة، قد يلتزم في باب الزكاة بأنه على نحو الكلي في المعين، لكن قطعا الثاني إثباته صعب جدا، ولا يمكن الاستناد في إثباته إلى هذه الروايات الدالة على ماذا؟ على أن الخمس عوض عن من؟ عن الزكاة، لأن هذه ليست ناظرة في الحقيقة إلى اتحاد حكمهما بلحاظ جميع الجهات، وإنما نظر إلى مسألة أن من حرم من الزكاة عوض عن ذلك. لماذا؟ بالخمس. هذا ليس فيه دلالة على اتحادهما بلحاظ كل الأشياء حتى كيفية الجعل، جعل الخمس وجعل الزكاة. بل أكثر من هذا، قد يقال بأنه ثبت اختلافهما في بعض الآثار كما هو واضح جدا، وذكره الفقهاء جملة من الموارد اختلف فيها في الحكم. يمكن أن يجعل هذا الاختلاف في الحكم هو قرينة وإمارة على ماذا؟ على عدم اتحاد الجعل فيهما، وأن جعل الخمس في باب الخمس قد يختلف عن ماذا؟ عن جعل الزكاة في باب الزكاة. المسألة ما يمكن أن نستند فيها إلى هذا، حتى إذا التزمنا في باب الزكاة بأنها مجعولة على نحو الكلي في المعين. قد يستدل على ذلك ببعض الروايات الواردة في نصوص المقام، ولعل من يعني أوضح هذه الروايات اللي يمكن أن يدعى أنها دالة على أن الخمس مجعول على نحو الكلي في المعين، هي عبارة عن رواية بصائر الدرجات اللي يرويها صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث السادس في الباب الأول، الحديث السادس عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء أو أحلاء، ما أدري كيف تقرأ، أحلاء أو أحلاء. قد يستدل بهذه الرواية على هذا الاحتمال الثالث باعتبار أنه ظاهر في أن الواجب هو واحد من زياد من خمسة، رزقهم الله خمسة دراهم، الواجب ما هو؟ واحد من هذه الخمسة دراهم، فتكون الرواية ظاهرة في أن الواجب هو على نحو الكلي في ماذا؟ في المعين، هذا واحد من هذه الخمسة اللي هو الكلي في المعين. وكذلك الرواية المروية في الباب الثامن، الحديث الثامن أيضا في الباب الثامن، هي رواية عبد الله بن سنان قال: أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، لنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا، إلى آخر الرواية. هاي أيضا الرواية قد يستفاد منها بأن الواجب هو دانق من خمس دوانيق، هذه الخمس دوانيق التي يأخذها الخياط كأجرة على عمله، هذه أرباح، هذه الأرباح الواجب فيها هو دانق من هذه الخمس دوانيق، ويستفاد منها أن الواجب هو الخمس، وتعلق يكون على نحو تعلق الكلي في المعين. هذه الروايات مضافة إلى ضعفها سندا كما تقدم سابقا، وحتى الرواية الثانية يعني فيها عبد الله بن قاسم الحضرمي وهو قد نص على ضعفه، بغض النظر عن ضعف هذه الروايات سندا يحتمل يعني كاحتمال يطرح في الرواية أن المقصود بها مو الإشارة إلى أن لا كيفية جعل الخمس وأنه على نحو كلي في المعين، وإنما يريد يقول بأن الواجب هو درهم مو أكثر من درهم، الواجب على من يحصل على خمسة دوانيق أو من خمسة دراهم الواجب هو أن يدفع درهما واحدا، مو في مقام بيان كيفية تعلق الخمس، لأنه مو في هذا الصدد. خلال روايتين يقرناهن ليس في هذا الصدد، وإنما هو في صدد بيان أنه حتى الخياط الذي يحصل على خمس دوانيق يجب عليه أن يدفع ماذا؟ دانق. هذا أمر لازم وواجب وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى لبيان التشدد في هذا الأمر وتعلق الخمس بالقليل وبالكثير، فليست هي في مقام بيان كيفية تعلق الخمس حتى نستفيد من هذا المعنى. هذا احتمال يمكن طرحه في هذه الرواية. مضافا إلى ضعف السند، مضافا معارضة هذه الروايات والروايات الأخرى الدالة على أنه مأخوذ على نحو الإشاع والاشتراك لا على نحو الكلي في المعين، وخصوصا الآية الشريفة، خصوصا الآية الشريفة، قلنا أن الآية الشريفة ظاهرة في ماذا؟ في عدم كونه على نحو الكلي في المعين، فتكون هذه الروايات على تقدير ظهورها في هذا تكون معارضة بالأدلة الأخرى ومنها الآية الشريفة، وبالخصوص أكثر إذا التفتنا ولاحظنا أن معظم هذه الروايات في الحقيقة هو ناظر هو أصلا وارد في مقامي شرحي وملاحظة ما تقرره الآية الشريفة، ملاحظة مضمون الآية الشريفة وناظر الآية الشريفة. فإذا دار أمر هذه الروايات بين احتمالين، أحدهما موافق الآية الشريفة والآخر مخالف، بهذه القرينة بقطع النظر عنما أن معارضة للآية الشريفة، لا، بهذه القرينة يمكن أن نحمله على الاحتمال الذي يكون موافقا علما للآية الشريفة، وأن هذه الروايات ليست بصدد بيان كيفية التعلق، وإنما هي بيان وجوب الخمس حتى في هذا المقدار القليل الذي ماذا الذي يحصل عليه الإنسان. فشيء عبر يقول بأنه يجب دانق من خمسة دوانيق، يجب درهم من خمسة مهنة من خمسة دراهم. فهذا المسألة أولا ضعف السند، ثانيا أكو احتمال بالروايات، هذا الاحتمال ولو أفرض أن الاحتمال الآخر أظهر منه لأنه معارض هذه الروايات والآية الشريفة وغيرها من الأدلة، فينبغي الحمل على الاحتمال الموافق للآية. إذا ما قدرنا نحمله أيضا لابد من سقوطه بالتعارض، لأنه الأخبار الأخرى تكون موافقة علما بالكتاب فتقدر على هذا بموافقة الكتاب كما هي قاعدة في باب التعارض. هذا إذا وصلت الموضة علما إلى التعارض وهي لا تصل إلى هذا الحد قطعا. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، طبعا ما كف الدليل آخر غير ما ذكرناه على هذا الاحتمال الثالث، إما مسألة قياسة على ما ثبت في باب الزكاة، أو بعض أخرى تسرية الأدلة التي يستند إليها في باب الزكاة لإثبات أنها على نحو الكلي في المعين علما إلى محل الكلام بإلغاء الخصوصية وبفهم الاتحاد في الحكم من الأدلة الأخرى مثلا، إما هذا واللي هو على الأقرب أنه هو مستند السيد الماتن، وإما استنادا إلى هذه الروايات التي ذكرناها. أما الاحتمال الرابع فهو الاحتمال الذي بنى عليه بعض المحققين المتأخرين، وأولهم فيما عثرت عليه والمحقق النعيمي هو أول من التزم بهذا الاحتمال وتبعه جملة من المتأخرين، وهو أن يلتزم بأنه على نحو الشركة المالية لا على نحو الشركة العين اللي سميناها شركة حقيقية، ولا على نحو الكلي في المعين، وإنما على نحو الشركة في المالية. سابقا في الدرس السابق أوضحنا ما هو مقصودهم ك كما ذكروا من الشركة في المالية، مقصودهم من الشركة في المالية هي نفس مقصودهم من الشركة الحقيقية، بمعنى مع اختلاف، بمعنى أنهما يشتركان في الإشاع وفي الاشتراك في كل منهما، صاحب الخمس يكون شريكا للمالك في العين، يكون شريكا للمالك في العين، ويملك خمس العين مشاعا، يملك الخمس المشاع هكذا نقول، وفي كل منهما يملك الخمس المشاع، خمس المشاع في العين يشتركان فيها. قلنا أن السريان والإشاعة كما هو موجود في الشراكة الحقيقية موجود أيضا في الشراكة المالية، يفترقان في شيء واحد، وهو أن الاشتراك والشراكة تارة يتعلق بالعين بما هي عين خارجية لها خصوصيات مميزة لها عن سائر الأعيان، بما هي دار، بما هي عقار، بما هي بستان، بما هي كتاب إلى آخره، ومرة الشراكة تتعلق بالعين لكن بما هي مال، بما هي مال، بما لها من المالية. هذا الثاني يسموه بالشركة في المالية، والأول يسموه بالشركة في ماذا؟ الشركة الحقيقية. وإلا الإشاعة في كل منهما موجودة، الاشتراك في كل منهما موجود، وإنما يختلفان في هذه الجهة. ولذا ذكرنا في الدرس السابق أن السيد الخوي كان يقول بأنه حق الزوجة ثابت في البناء أيضا هو من هذا القبيل، ثابت في مالية البناء، في المالية هي شريكة مع الورثة في المالية لا في أعيان البناء، هي ليست شريكة في أعيان البناء وإنما في المالية، بمعنى بعبارة أخرى أن مالية المالية المضافة إلى هذه العين خمسها هو المال يعني ثمها أفرض هو للزوجة أو كذا لصاحب الخمس، خمسه في محل كلامنا لصاحب الخمس، فصاحب الخمس يملك خمس المالية المشاع في هذه العين، في هذه العين. وهذا معناه كما هو الحال في الشراكة الحقيقية أن كل جزء من أجزاء هذه العين هو مشترك بين صاحب الخمس وبين ماذا؟ وبين المالك. في الشراكة الحقيقية هو هذا الجزء بما هو عين له خصوصية يكون مشترك بينهما بنسبة الخمس. في الشراكة المالية أن هذا الجزء يكون مشتركا بينهما بما هو شنو؟ بما له من المالية يكون مشترك بينهما. مالية هذا الجزء هي مشتركة بينهما بمقدار ماذا؟ بمقدار الخمس. وهكذا كل جزء جزء من أجزاء العين هو دائما يكون ماذا؟ مشترك بهذا النحو، هو مشترك بينهما بما له من المالية. ولذا قلنا ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه أنه يترتب على هذا هو منع الورثة من التصرف في ماذا؟ في البناء، في الأعيان، يمنع من التصرف إلى أن يؤدي حق ماذا؟ حق الزوجة. هذا إذا طبقناه في محل الكلام أيضا لابد أن نلتزم بماذا؟ بمنع المالك من التصرف في العين التي تعلق بها الخمس قبل أن يؤدي ماذا؟ حق صاحب الخمس. زين، هذا التفسير للشراكة في المالية يترتب عليه أن نلتزم كما هو كذلك في الشراكة الحقيقية بأن صاحب الخمس يملك خمس المالية لهذه العين، سواء ارتفعت قيمة العين، خفضت قيمة العين، أو بقيت كما هي، هو يملك خمس ماذا؟ خمس هذه المالية، لأنه هو لا يملك خمس المالية في بداية العمل فقط، حتى نقول إذا انخفض ذلك يبقى هو يملك ماذا؟ خمس المالية السابقة، وإنما هو يملك خمس مالية هذه العين بالضبط كما يملك ماذا؟ خمس العين نفسها. كيف إذا ملك خمس العين ماذا يستحق؟ يستحق خمس العين، ارتفعت القيمة أو انخفضت القيمة، هو يملك ماذا؟ خمس العين. إذا تعلقت تعلق الخمس بالعين هو يملك خمس العين سابقا، طبعا نظر أن هذا مقصر في الدفعة يتحمل يضمن ما يضمن الخسارة مطلب آخر، بس هو يتعلق حقه بنفس العين فيملك ماذا؟ خمس العين. هذه العين ما دامت موجودة حينئذ هو يملك خمسها سواء ارتفعت قيمتها أو انخفضت قيمتها. نفس هذا الكلام يقال في الشراكة المالية، هو يملك خمس مالية هذه العين، هو لا يملك خمس المالية مطلقا مجردتان، وإنما يملك خمس المالية المضافة إلى هذه العين. فإذا فرضنا أن هذه المالية ارتفعت، ارتفعت قيمة هذه العين بطبيعة الحال أن الخمس أيضا شنو؟ إذا انخفضت هذه القيمة بطبيعة الحال أن خمس هذا وما يستحقه صاحب الخمس أيضا ينخفض بانخفاض ماذا؟ المالية والقيمة. هذا لا بد من الالتزام به في الشراكة المالية كما نلتزم به في الشراكة في الحقيقية. إذا ماذا يبقى؟ ما هو الفرق بين النحوين إذا هما في كل منهما يوجد اشتراك، في كل منهما يوجد إشاعة، في كل منهما القضية مرتبطة بالعين، ارتفعت قيمة العين أو انخفضت قيمة العين، الشراكة بهذه النسبة تبقى ماذا؟ محفوظة. إذا ما هو الفرق بينهما؟ يمكن أن يقال أن الفرق بينهما يكمن في أن الشراكة على في الشراكة الحقيقية أنه في الشراكة الحقيقية ليس من حق المالك أن يلزم صاحب الخمس لأخذ القيمة، ليس من حقه، لأن المالك شريك، لأن صاحب الخمس شريك مع المالك وين؟ في العين، بما هي عين خصوصياتها الخاصة، فليس من حقه ماذا؟ إلزام صاحب الخمس بأخذ القيمة، لصاحب الخمس أن يمتنع من أخذ ماذا؟ القيمة، فيما إذا كان أخذ الخمس من العين أنفع له وأكثر فائدة له أم يمتنع. هذا في الشراكة الحقيقية. أما في الشراكة المالية هنا قد يقال بأنه ليس من حقه إلزامه بأخذ، ليس من حقه ماذا؟ ليس من حقه، يجوز له ماذا؟ إلزامه بأخذ القيمة. هناك كان لا يجوز له إلزام صاحب الخمس بأن يأخذ القيمة لأنه شريك معه في العين بخصوصياته، بينما في الشراكة المالية يجوز له إلزام صاحب الخمس بأن يأخذ ماذا؟ القيمة. لماذا؟ لأن صاحب الخمس شريك معه في المالية، شريك معه في المالية، ومن الواضح بأن دفع القيمة يعتبر ماذا؟ أداة لما يملكه صاحب الخمس، أداة لنفس ما يملكه صاحب الخمس، ليس شيء آخر غيره، حتى نقول بأنه هذا ليس من حقه إلزامه بأخذه. على الأول ما يملكه صاحب الخمس غير القيمة، ما يملكه هو العين بخصوصياتها، إلزامه بالقيمة ليس من حق المالك إلزامه بأخذ القيمة، لأن القيمة غير ما يملكه صاحب الخمس غيره، وأداء القيمة لا يعتبر أداء مباشرة علما لما يملكه صاحب الخمس لأنه يملك العين بخصوصياتها. بينما بناء على الشراكة المالية ما يملكه صاحب الخمس هو عبارة عن خمس المالية، عبارة عن خمس المالية المضافة إلى هذه العين، فدفع القيمة له يعتبر أداء لنفس ما يملكه، ليس شيئا غيره، هو عبارة عن أداء لما يملكه صاحب الخمس، فليس من حقه أن يمتنع ويجوز للمالك أن ماذا؟ أن يلزمه بأخذ ماذا؟ بأخذ القيمة. فيفترقان في هذا الأمر. بالنسبة إلى التصرف في العين، هل يفترقان أو لا يفترقان؟ الظاهر في التصرف في العين لا يفترقان، في كل منهما لا يجوز للمالك أن يتصرف في العين إلا بعد أخذ موافقة ماذا؟ الآخر، لأن الآخر شريك في ماذا؟ شريك للمالك في هذه العين. سأفرض شريك له في هذه العين بما لها من المالية، بس النتيجة هو شريك له، له حق تعلق بهذه العين ولو على هذا النحو، وهذا يمنع المالك من أن يتصرف فيها كما يشاء من دون أخذ الشريك وموافقة الشريك الآخر. نعم، خصوص البيع يمكن أن يلتزم بوجود فرق بينهما في جواز البيع وعدم جوازه، وذلك بهذا البيان أنه بناء على الشراكة الحقيقية يلتزم بعدم جواز البيع، لا يجوز بيع ماذا؟ بيع هذه العين. لا يجوز بيع هذه العين على الشراكة الحقيقية، لا تمام العين يجوز بيعها، ولا بعض العين أيضا ماذا يجوز بيعها، هذا على الشراكة الحقيقية. وأما على الشراكة في المالية هناك مجال أن يلتزم بجواز البيع في الكل فضلا ماذا عن البعض، هناك مجال لأن يدعى جواز بيع العين بتمام العين فضلا عن بيع بعض العين. لماذا؟ لأنه في هذه القضية بالخصوص هناك رأيان في هذه المسألة في جواز بيع العين بناء على ماذا؟ على كون المختار هو هذا الاحتمال الرابع وهو الشراكة في المالية. الرأي الأول يقول بأنه لا يجوز له البيع كما لا يجوز له التصرفات الأخرى في العين بناء على الشراكة في المالية، وذلك باعتبار ما تقدم من أن الشراكة في المالية تستلزم الإشاعة، تستلزم سريان المالية المشتركة في جميع أجزاء العين بحيث يصبح كل جزء من أجزاء العين هو مشترك بينهما بماليته، مشترك بينهما بماليته. حينئذ إذا كانت العين مشتركة بينهما بما لها من المالية هذا يقتضي منع هذا من ماذا؟ من أن يبيع هذه العين، بل يقتضي أن يمنع من بيع حتى بعضها، حتى البعض أيضا لا يجوز بيعه لأن العين تكون مشتركة بينهما. بعبارة أخرى أن العين وأجزاء العين فرضنا أنها مشتركة بينهما، مشتركة بينهما، غاية الأمر أنها مرة مشتركة بينهما بخصوصيات الخاصة، مرة مشتركة بينهما بما لا من المالية، بس بالنتيجة العين مشتركة بينهما ولا يجوز بيعها لا كلا ولا بعضا، فيلتزم بعدم جواز بيعها لا كلا ولا بعضا إلا بعد أداء الحق لصاحبه. هذا رأي، وهذا الرأي هو الرأي المسيح خويك بس الله نفسه. الرأي الثاني يقول لا، الفرق بينهما الشراكة المالية يمكن أن نلتزم فيها بجواز البيع وليس حالها حال الشراكة الحقيقية، وذلك لأن الاشتراك في المالية المفروض في محل الكلام يعني أن صاحب الخمس يملك خمس مالية هذه العين، يملك خمس مالية هذه العين، فحينئذ يجب على المالك أن يحافظ على هذه المالية حتى يتمكن أن يدفع خمسها إلى المستحق إلى صاحب الخمس. ومن الواضح أن الحفاظ على مالية العين يتحقق حتى إذا باع العين وأبدلها بثمنين، لو أبدل البيع شنو عبارة عن إبدال العين بماذا؟ بثمن، لو أبدل العين بثمن وحافظ على هذه المالية لم يضيع هذه المالية، لم يفعل ما ينافي حق صاحب الخمس، لأنه حقه حقه تعلق بماذا؟ حقه تعلق بالمالية. والتبديل بالثمن ليس إضاعة لهذا الحق، ليس، بل هو حفاظ على ماذا؟ على هذه المالية. غاية الأمر أن هذه المالية كانت في ضمن العين انتقلت المن إلى الثمن، هذا حفاظ على المالية، فحينئذ لا مانع منه. لماذا نمنع من هذا التبديل؟ نعم، نشترط أن لا يكون البيع بالثمن الأقل، لأن البيع بالثمن الأقل يكون ماذا؟ يكون تضييع لحق صاحب الخمس. أما إذا باع بالأكثر أو باع بالمساوي، هنا ليس تضييع لحق صاحب الخمس، بل هو حفاظ على حق صاحب الخمس. فلماذا نمنع من جواز هذا التبديل بالبيع لكن بهذا الشرط، وهو ماذا؟ بشرط أن لا يبيع بالثمن أقل. هذان رأيان في هذه المسألة بالخصوص، يعني في خصوص جواز البيع، بيع العين وتبديلها بالثمن الأكثر أو المساوي، فيما إذا قلنا بالاحتمال الرابع. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. اليوم الأربعاء ذاك الأسبوع شوية ما تحدثنا في رواية أنا طلعتها من مدة طويلة، وبالضبط لا أتخطر أين وجدتها، لعله بعضكم يعينني على ذكر مصدرها. يظهر من هذه الرواية أن المفضل ابن عمر الجعفي، هذا الرجل المعروف الذي خصه الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، بالكتاب المعروف التوحيد المفضل، يظهر أن هذا كان في الكوفة، وهو من ثقات الإمام، أجلاء الطائفة، أجلاء من شيعة في ذلك الزمان. يظهر أنه كان يتردد على مجلسه بعض الناس الذين هم مثلا ليس من المناسب مثلا أن يترددوا على مثل المفضل ابن عمر الجعفي. في الرواية يعبر بأنه كان يتردد عليه الشطار وأصحاب الحمامة وقوم يتعاطون الشراب، قوم يتعاطون الشراب. الشطار في الاصطلاح خاص واضح مقصود، يعني دول هتلية كذا كذا، أصحاب الحمام من طير شيء وأمثاله، وقوم يشربون الشراب، يترددون على المجلس. فهذا فتشي بنظر بعضهم ليس صحيحا، فلذا تصدى وجوه الشيعة في الكوفة، مشايخ الشيعة في الكوفة، فكتبوا كتابا على الإمام الصادق عليه السلام. ويظهر من الرواية أن الإمام الصادق كان يوم ذاك في المدينة، كتبوا إليه كتابا بهذا المعنى، أن هذا الرجل اللي أنت تعتمد عليه كذا، يعني أنا أقول الصادق ذلك مضمون هذا الكتاب، هذا أنه هذا يقرب هؤلاء، يقرب جماعة من هذا القبيل، وهذا ليس شيئا حسنا، ليس شيئا جيدا، فإن رأيت أن مثلا فمنعه عن ذلك. لابد أن ذكره عناوين أولية، عناوين ثانوية، لابد يعني باعتبار أنه هذا شيء غير مناسب. الإمام عليه السلام الرواية تقول عندما وصل هذا الكتاب كتب كتابا وختمه وأرسله إلى المفضل ابن عمر الجعفي. وبعد مدة ورد عليه الكتاب وهو في الكوفة في مجلسه، وكان وجوه الشيعة حاضرين يمامه، ووجوه الشيعة هم الذين كتبوا إلى الإمام الصادق بهذا الكتاب. فتح الكتاب أمامهم، وجد أن الإمام عليه السلام يقول له اشتري كذا اشتري كذا، أفرض اشتري الدار الفلانية، اشتري العقار الفلاني، اشتري البستان الفلاني، اشتري 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 كثير من الأشياء اشتريها، بلا أي تعليق، بلا أي إرشاد، من يجيب هذه الفلوس، اشتريها. فعرض الكتاب على هؤلاء وجوه الشيعة، عرضه عليهم واحدا بعد واحد، كل منهم قرأ الكتاب وأعطاه لمن بجانبه الآخر ما أعطاه لي. الآن تمت الدورة خلق تفتني وقال شنو رأيكم ما عليه السلام يأمرنا بشراء هذه الأمور، فشنو يعني شنو الحل لهذه القضية؟ الرواية تقول بأنهم قالوا هذا مال كثير، كيف يمكن تدبيره، أمهلنا مدة، خنفكر، خنكذا، خنكذا إلى آخره. ثم أراد الانصراف ومنعهم يعني طلب منهم أن يبقوا إلى الغداء معهم. ثم أثناء بقائهم بعث إلى هؤلاء الذين شطار الكوفة وأصحاب الحمام والذين يشربون الشراب، بعث إليهم، جاءوا عندهم، عرض عليهم كتاب الإمام عليه السلام، عرض عليهم، ثم قال ما تقولون؟ وجزوا الإمام عليه السلام أمرنا بهذا، ماذا نعلم؟ الرواية تقول أنهم ذهبوا انصرفوا، ثم قبل أن يحل موعد الغداء جاء كل واحد منهم يحمل معه 1000، 2000، 3000، 1000 كذا، 1000 كذا، إلى أن اجتمع مال كثير عند المفضل ابن عمر. فالمفضل التفت إلى وجوه الشيعة بعد أن أنهوا الغداء، قال هذا المال جاء به هؤلاء القوم الذين كتبتم للإمام في أنه ينبغي طردهم والإعراض عنهم وكذا إلى آخره. ثم التفت لهم قالهم أتظنون أن الله يحتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ شنو قلنا الرواية ما أخذ أن الله يحتاج إلى صلاتكم وصومكم؟ الله ليس بحاجة إلى صلاتكم وصومكم وحتى علمكم، ليس بحاجة إلى هذا، هو يحتاج أن يقف الإنسان الموقف الجيد الذي يرضي الإمام في الساعة الحرجة، في الساعة التي يحتاج فيها الإمام عليه السلام إلى الإنسان أن يقف موقف جيد. هؤلاء أثبتوا بأنهم وقفوا هذا الموقف الجيد بالرغم مما هم عليه. في الحقيقة هذه الرواية ملفتة للنظر، تعلمنا كيف أن هناك شرائح من المجتمع، كيف نتعامل معها، كيف 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 نحتويها بالرغم مما هم عليه. وفرض ما ينتهي، مش ما تقول له ما ينتهي، هو صادر في غيه وفي هذا الطريق ماشي، لكن احنا ما يصير ان نقطع الحبل مع هؤلاء، بل يجب ان نصل الحبل معهم، لان هؤلاء ينفعون في ساعات العسرة بحيث لا ينفع حتى الرجل العالم والرجل المثقف والرجل كذا الى اخره. هؤلاء لا ينفعون، لكن هؤلاء ماذا ينفعون؟ هاي الدرس وعبرة لنا في كيفية تعاطينا وتعاملنا مع شرائح من المجتمع ومن هذا القبيل الحقيقة، وهم كثر إهمالهم والإعراض عنهم والتبرئ منهم. نحن نقع في عسارة، نحن الذين نخسر، لا هؤلاء، نحن الذين نخسر. نحن لم نؤدي وظيفتنا كما يجب، بالنتيجة هؤلاء نحتاج إليهم. وهذه الرواية تكون مؤشر واضح على هذا المعنى. أحببت قراءة هذه الرواية وذكرها لكم حتى نتعب بها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.